بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. ولا سلام على آدم أجمعين. الله العظيم والبارك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. هل يصح الامتثال بعد الامتثال؟ علم هذه المسألة من فروع يعني درسوها في فروع مسألة المرة والتكرار. هل يصح الامتثال بعد الامتثال؟ يعني امتثلت المرة الأولى، صليت الظهر، هل لي أن أصلي الظهر مرة أخرى امتثالا وليس احتياطا؟ يعني إذا شكيت في شيء منها ماشي الحال،
في
مساواة، لا مش احتياطا، امتثالا، يعني أتي بفرد آخر امتثالا. والمشكلة أنه قد ورد في الحديث ذلك أو في الفقه يعني، من صلى فرادى ثم أقيم جماعة فليصليها جماعة،
مستحب له،
فإن الله مستحب، فإن الله تعالى اختار أحبهما إليه. وعرف أحيانا، والعرف قد يساعد على ذلك أحيانا، يعني أنا إذا قال لي الآمر ائتني بماء، فالعرف يرى أن يجوز للمأمور أن يستبدل الإناء إذا وجد إناء أفضل مثلا أو ماء أفضل. الشيء موجود، لكن كيف نفسره بناء على عدم الجواز عقلا؟ الأقوال ثلاثة في هذه المسألة: قول بعدم الجواز لا يجوز الامتثال بعد الامتثال، وقول بالجواز، وقول أو أقوال بالتفصيل. يعني التفصيل على النحو على أنحاء. تفصيل صاحب الكفاية رحمه الله أحسنت هو التالي: إنه إذا تم الغرض الأقصى فلا يجوز الامتثال، وإذا لم يتم الغرض الأقصى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا لم يتم الغرض الأقصى صباح الله يجوز الامتثال. مقصود بالغرض الأقصى يعني الغرض الذي لأجله، يعني عندما مثلا المصلحة القصوى في عالم الامتثال لا في العالم الواقع. يعني طلب الآمر ماء، جاب المأمور جاب كبيت المي، الآمر لم يشرب بعد، فالغرض الأقصى الشرب وليس مجرد الاتيان بالماء، فالاتيان بالماء عبارة عن وسيلة. فطالما لم أشرب بعد، طالما جاز للمأمور أن يستبدل فرد، بس إذا شرب وخلص ما عاد في شيء. فالكان من الغرض عبر عنه بالغرض الأقصى صاحب الكفاية رحمه الله. فطال إذا تحقق الغرض الأقصى لا يجوز الامتثال بعد الامتثال، أما إذا لم يتحقق الغرض الأقصى لا يجوز الامتثال بعد، وعبر عنه امتثالا. هذا تفصيل. هناك تفصيلات أخرى راح نذكر بعضها، راح نذكر ماذا أنا أذهب كمان إلى تفصيل، بس غير تفصيل صاحب الكفاية رحمه الله. هذا هذه الأقوال هنا لا بأس نذكر كلام صاحب الكفاية رحمه الله، يعني باعتبار الكفاية هو المتن. شو بيقول؟ والتحقيق يعني في مسألة الامتثال بعد الامتثال، أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد. إطلاق اللفظ يعني مرة واحدة، فيكون إيجادها في ضمنها نحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد. يعني جبت دفعة واحدة أفراد أو فرد واحد، هذا نحو الامتثال، صافي فرد خلص. لا جواز الاتيان بها مرة أو مرات، فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط الأمر به الأمر، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجرده، يعني بمجرد امتثال المأمور به يحصل الغرض الأقصى عبر عنه. يعني في غرضين، في غرض من نفس الاتيان بالكوب، هذا الغرض الأدنى، في غرض ما بعد الاتيان بالك، يعني من الاتيان بالكوب في شيء آخر عبر عنه الغرض الأقصى، فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداع امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الاتيانان امتثالا واحدا. هذا المدن لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. يعني عندما تذكير أو استطراد، عندما يصدر حكم، عندما يصدر حكم من المولى، متى يسقط الحكم؟ إما بسقوط موضوعي أو بسقوط الغرض، يعني إما بانتفاء الموضوع فينتفي الحكم، أو بانتفاء الغرض فينتفي الحكم، أو بالامتثال. أحسنت. ليش؟ بالامتثال يعني صار حكم فامتثلته مخلص، ما عاد في حكم، الحكم انتهى. طبعا هل يسقط بالعصيان او لا؟ كلام ان شاء الله بيجينا بكره بالترتب. لكن في هذه الحالات الثلاث لا شك في سقوط الحكم، اما بكرره، اما بحصول الغرض او بحصول الامتثال او بانتفاء الموضوع. فبحصول الامتثال لا شك ولا ريب عقلا يسقط الحكم، خلص ما عادش في حكم، حكم امتثل انتهى. وراح عم اركز على الكلمه يسقط الحكم عقلا، فلا يمكن عقلا امتثال اخر الا اذا بقي الغرض برأي صاحب الفعل رحمه الله. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، كما لو أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل مطلقا، يعني سواء أحسن منه من قبيل ما ورد صلاة الجماعة بدل صلاة الفرد، أو صلاة في المسجد، صلى بيته راعى المسجد عليك تصلي مرة ثانية فرادة، هل يصح له أن يصلي مرة أخرى فرادة؟ لأن المسجد أفضل، في ميز أميز، أو لا أنا بالبيت صليت الظهر أول مرة بدي أصلي مرة ثانية مرة. هو رحمه الله فصل بين قال إذا الغرض، إذا تم الغرض الأقصى خلاص سقط الأمر وانتهت القصة، إذا لم يتم الغرض الأقصى لا يصح، عفوا يصح الاتيان بامتثال آخر. بسير هذا كلام صاحب الخير رحمه الله. هنا رح بين كلام، نقرأ كلام للسيد خوي رحمه الله ببين مسألة ثم يعلق أي يعني بين رأيه، ونحن سنعلق على رأي السيد الخوري وعلى رأي صاحب الكفية رحمه الله. بس قبل أن أعلق في مقدمة صغيرة، بينا سابقا أن الغرض هل يمكن أن يكون أوسع من المأمور به أو لا؟ الغرض هل يمكن أن يكون أوسع من المتعلق أو لا؟ تذكروا سابقا قالوا أن الغرض يمكن أن يكون أوسع من المتعلق في مسألة التعبد والتوصل، إذا تذكروا الكلام. يتم المأمور به فيقول لك الآمر أنا بعد ما تم الغرض عندي ما تم بعد، فأعرف أنه لابد من داع الأمر، يعني الغرض يكون أوسع. بس هالمقدمة البسيطة تذكيرا، ثم نذكر كلاما للسيد الخوي رحمه الله ونعلق عليه. بعد ذلك نذكر كلام المختار وما ذكره الشيخ النائيني في مسألة الإجزاء التي يمكن الاستفادة منها هنا. يعني هو في نظرية عنده طبقها في الإجزاء في الترتب، على ما أتذكر أن بقاء الملاك يستلزم جواز الامتثال ولو لم يكن هناك أمر. يعني هذا ملخص نظريته، في بقاء الملاك يستلزم جواز امتثال وإن لم يكن هناك أمر. هل إحنا راح نطلع من نظري يمكن صح يمكن غلط بهالمسألة هاي؟
أستطيع إدراك ملكات.
ها ما بنقدر إدراك ملكات، بس يمكن نقول ببقاء الملاك. إن شاء الله هلا بس نوصل للمسألة صحيح بنشوف أن إذا الملاكات لا يمكن أن تدرك وعالم الثبوت لا يمكن أن يدرك، في مشكلة
ملاكات واقعية،
بس هيك استطراد بسيط إنه عالم الثبوت بالفعل أنا شو عارف فيه، شو عارف فيه واقع عن شو، أنا كله بعرف عالم الإثباتات. بس بتلاقي أحيانا يعني صاحب الكفاية رحمه الله مثلا بالإجزاء بيروح على عالم الثبوت من خلال اللي بيطلع لعالم الإثبات، أنا عالم الثبوت شو عارف فيه، من قبيل مثلا شبه المصداقية عالم الثبوت هيك بكي عم بتعلم شو عارف إنه يعني بتشوف أحيانا بتشوف إنه بياخدوا عالم الثبوت على أي حال. طيب شوف هلا
نفس الوقت هو بصرح مولانا صاحب الكفاية بالمثل إنه لا يمكن الوادي يتبقى
العالم الثبوت
نفس الوقت هو بصرح مولانا إنه لا يمكن إدراك
المكان صحيح
يرجع
هذه بصرحوا الإجماع يعني مش يعني الفرق بين إن صح التعبير لا يمكن إدراك الملاكات حتى عند السنة حتى عند الشيعة. نعم الملاك معنى المصلحة الواقعية، نعم السنة بيقولوا المصلحة المضمونة اللي بيبنوا عليها القياس بترجع القصة. طيب كلام سيد الخوي رحمه الله في المحاضرات الشيخ الفياض رحمه الله، يعني تقريرات الشيخ الفياض في الجزء الثاني، يقول
السنة عندنا في التصوير
تصوير
كثير سهل
عنده
في قريب
علينا،
بس
ما
له علاقه بملايين التصوير. يعني ان شاء الله هي على كل حال، والصحيح خليك بالكلام، والصحيح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال. هذا كلام سلفي، هذا بالمبدا صحيح الامتثال بعد، يعني طالما تحقق الامتثال بفرض سقط الحكم. مسألة ثانية شوفي بعد ماذا أمتثل، يعني امتثال فرع الحكم، وذلك لأن مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة بدون تقييدها بشيء كالتكرار أو نحوه مقتضاه حصول الامتثال بإيجادها في ضمن فرد ما في الخارج، فرد واحد بيجرح مقتضى إطلاق الصيغة وإطلاق المادة عدم تقييد بتكرار أو بوحدة أو أي شيء آخر، يعني فرد ما بالخارج ماشي الحال، ومجرد حصول هذا الامتثال سقط الحكم خلاص انتهى. فإذن مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة بدون تقييدها بشيء كالتكرار. هلا ورد عندنا في صلاة الآيات يستحب تكرارها طالما الآية موجودة، الكسوف موجود، أو إن صح التعبير رح نشوف الروايات، يعني أن يبقى في صلاة الآيات حتى لو صلاة واحدة بس يطولها إلى آخر الكسوف، هذه مستحبة. فإذا ما طول إلى آخر الكسوف يستحب أن يعيدها هي نفسها من دون ميزة، يعني حتى نقول في المسجد أو لا لا، طبعا مستحب أن تكون صلاة الآيات في المساجد صحيح، لكن حتى لو في بيته يستحب أن يعيدها، لما يصير في فرد آخر مميز يعني. إذا ورد هكذا خب الحمد لله، إذا صار في قيد بالتكرار. أما لا، إذا لم يرد ذلك لا مرة ولا تكرار، فيحصل بفرد واحد والانطباق قهري وسقوط الأمر أيضا قهري لفرض انطباقها عليه قهرا. ولا نعني بالامتثال، شعر امتثال، ولا نعني بالامتثال إلا انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به، هذا معنى الامتثال، على الفرد المأتي به في الخارج. ومعه لا محالة يحصل الغرض ويسقط الأمر، فلا يبقى مجال للامتثال مرة ثانية لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأول. قلنا أن سقوط الأمر له أسباب، أحدها الامتثال، لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأول وحصول الغرض به، فالإتيان بها بداعيه ثانيا خلف، يعني معناته أن الأمر لا يزال موجود وهذا خلاف الفرض. ومن هنا سنذكر إن شاء الله تعالى في مبحث الإجزاء، يعني صار فيه يعني خلط بين مبحث الإجزاء وبين المسألة هيك، مسألة الامتثال بعد الامتثال وبحث الامتثال بعد الامتثال في الإجزاء، ومفروض أن يصير فيه تمييز بينهما، إجزاء شيء والامتثال بعد الامتثال شيء آخر. ومن هنا سنذكر إن شاء الله تعالى في مبحث الإجزاء أن الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه علة تامة، أن الإتيان علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر. توي بالتعبد والتوصل قال ما بيحصل غرض فيه، يعني تعبد والتوصل قال أن الغرض يمكن يعني أن يتم الغرض، أن يتم يعني المتعلق من دون حصول تمام الغرض، الغرض أوسع إذا تذكروا الكلام. لكن هو المقصود الظاهر أنه الأغراض التي يعني إذا شلنا مسألة الداعي الأمر كذا، فالغرض يساوي المتعلق، لا بد من ذلك، يعني الأحكام تابعة لأغراض، الغرض هو اللي هو الداعي والدافع للحكم، لإصدار الحكم. أن الإتيان بجميع أن الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر، فعدم الإجزاء غير معقول، مجرد صار الغرض تم يعني خلاص، فغير معقول. بل لو لم يمكن بعفوا لو لم يكن الامتثال الأول، هذه نقرة حلوة هذه، بل لو لم يكن الامتثال الأول مسقطا وموجبا لحصول الغرض، لم يكن الامتثال الثاني أيضا كذلك، حتى الثاني والثالث والرابع والعاشر، لفرض أنه مثله، وما هذا الفرض مثل الثاني، فلا تفاوت بينهما، على أنه لا معنى لجواز الامتثال ثانيا بعد فرض بقاء الأمر والغرض والغرض. وأنشئت قلت إن في هون شيء خطأ مطبع الظاهر، للأمر الواحد لابد بدول هيك يا صوت، إن الأمر للأمر الواحد لا يكون إلا امتثال واحد، فعندئذ إن سقط الأمر بالامتثال الأول لم يعقل امتثاله ثانيا، يعني مسألة عقلية صارت محضة. لا مع الامتثال الثاني محال، وإلا وجب ذلك ضرورة، وإلا وجب ذلك ضرورة أن حدوث الغرض، حدوث الغرض كما يجب حدوث الأمر وبقاء وبقاء كما يجب حدوث الأمر وبقاءه، هذه خطأ مطبعي، وبقاءه يوجب أيضا عفوا أن حدوث الغرض كما يجب حدوث الأمر وبقاء الغرض يجب بقاءه، فجواز الامتثال بعد الامتثال عند إذن لا يرجع إلى معنى معقول. شو يعني امتثال بعد الامتثال؟ نعم إذا أتى المكلف بما لا ينطبق عليه المأمور به خارجا وجب عليه الاتيان مرة أخرى، لكن أحسنت، لكنه ليس امتثالا بعد امتثال، بل لفرض أن الأول ليس امتثالا، بل هذا امتثال الأول، يعني صار الاتيان الثاني هو الامتثال الأول وليس امتثالا ثانيا. هذا. وفي ضوء هذا البيان يظهر نقطة الخطأ في كلام صاحب الكفاية رحمه الله، هذا كلام سيد خوي، وهي الخلط بين الغرض، بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في الخارج من دون دخل شيء آخر، وبين غرض الآمر كرفع العطش مثلا، حيث إن حصوله يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائدا على الإتيان بالمأمور به. يعني في أشياء متوقف على أن يفعل شيء هو، ومن الطبيعي أن المكلف لا يكون مأمورا بإيجاده وامتثاله. يعني الغرض هو الشرب، يتوقف على أمرين، أمر يحتاج إلى المأمور أن يفعله وهو الإتيان بالماء، وشيء آخر يحتاج إلى الآمر يفعله وهو الشرب. فعل الآمر ليس بيد المأمور، خارج عن طاقة المأمور، فلا معنى للأمر به أصلا. فمتعلق، فالغرض الأول هو متعلق الأمر، لأن الثاني ليس في مقدور المأمور، المأمور أصلا صار شأن الآمر بعد، فهو شأن الآمر مش هيك. ومن الطبيعي أن المكلف لا يكون مأمورا بإيجاده وامتثاله، هذا الزايد يعني الشرب مش شغلة المأمور، شغلة الآمر هو يشرب، لخروجه عن قدرته واختياره، يعني كونه من شؤون الآمر بطلت من قدرته. فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب، هذا المكلف. فالمأمور به ما هو؟ اتيان الماء، غرضه الاتيان بالماء بس، الغرض يتبع المأمور به سعة وضيقا. فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب وتهيئة المقدمات له، فإنه تحت اختياره وقدرته، هذه صح، وهو يحصل بصرف الامتثال الأول. وكيف كان؟ فإن حصل ملخص بدي أقوله هو آخر شيء، فإن حصل الغرض من الامتثال الأول وسقط الأمر لم يعقل الامتثال الثاني إلا تشريعا بدعة، يعني الامتثال الثاني أصبح بدعة. ليش؟ لأن الامتثال الثاني لا يكون إلا عن حكم، والحكم قد سقط، يعني كأنك أنت عم تقول في حكم، كأنك تدعي أنه في حكم جديد، فهو تشريع. وإن لم يحصل وجب ذلك ثانيا وعلى كلا التقديرين فلا معنى لجوازه. فهذا الامتثال بعد الامتثال عقلا محال، وهذا مذهب كل أكثر المتأخرين، يعني ما بعرف إذا حدا بيخالف الليبرالي. يعني نعم قد يتوهم جواز ذلك في موردين، أحدهما في صلاة الآيات والثاني في صلاة الجماعة بعد الفرادة، في موردين عم يحكي ناحية شرعية هو. طبعا صاحب المعالم قال لا شك في لا ريب يعني يخدم مسلبات امتثال بعد الامتثال. طيب شو بنعمل بالمسألة العرفية؟ يعني هنا العرف بيشوف فيه امتثال بعد الامتثال وارد كما ذكر صاحب المعالم، يعني اعتبرها لا ريب وأنه ونتيجة أحد العرف هو الامتثال بعد الامتثال وارد. وهاتين المسألتين ماذا نفعل بهاتين المسألتين اللتين صلاة الآيات وصلاة الجماعة؟ نعم قد يتهم جواز ذلك في موردين، أحدهما في صلاة الآيات حيث ورد فيها أن من صلى صلاة الآيات فله أن يعيدها أن يعيد صلاته مرة ثانية ما دامت الآية باقية، طالما الكسوف موجود بلى. وهذا يدل على جواز الامتثال مرة أخرى بعد الامتثال الأول. وثانيهما في الصلاة اليومية حيث ورد أن من صلى فرادى وأقيمت الجماعة فله أن يعيد صلاته مرة أخرى. يعني ها هيدي هذا منحة الجميل إنه نعملها هي يعني جعل خاص. بس فينا نطلع من هذا الجعل الخاص؟ طب إذا كان حتى الجعل الخاص يعني إذا عقل محال المثال الثاني عقل محال حتى الجعل قبل يصير يعني شيء محال يعني حتى الجعل لا يمكن أن تقول واحد زائد واحد يساوي ثلاثة.
غلط أنا أتريه متعدد
عقل مولانا
ها أحسن ذاك هو راح يطلع بطلعة راح يطلع بطلعة. شوف أول شيء
عشان يصير الاتيان الفرد الثاني هو الامتثال الثاني
بصلاة الآيات
سيكون مخصص للحكم العقلي
مثل التعذر والاستحالة.
بس يعني نفس الفعل الثاني لصلاة الآيات هو بالأمر الثاني
مستحب. هذا طلعت يعني طلعت سيد خوي. أنا راح أطلع شيء تاني إن شاء الله عز وجل. بس خلصت كلام سيد خوي يمكن نطلع شيء آخر أو لا آخر منطقي جدا. ما في داعي لأن نقول كله جعل إنه هيك الله بده هيك وخلاص. حتى لو كان خلاف يعني في طلعة تانية أو لا راح نشوفها إن شاء الله. بس بالأول لا بأس بذكر الروايات، يعني الروايات التي وردت لما خلال الروايات نفهم. يقول أول شيء صلاة الآيات في الوسائل الجزء الخامس الباب الثامن أبواب صلاة الكسوف في عدة أحاديث مش حديث واحد. الحديث الأول معتبر محمد الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار. طبعا ذكرت معتبر أو لا لأنه حتى إذا كانت رواية غير معتبرة ما في داعي بعد نبحث إنه كيف تمت يعني حكم مش ثابت. بس في هذا الشيء ثابت يعني. قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت لابد إذا فرغت منها إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد وهل مجر بدون ميزة. يعني هلأ صلاة الجماعة فرادة في ميزة لا حتى من دون ميزة. كذلك الباب التاسع بأكمله في كذا رواية في 10 أحاديث استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره. يعني طالما في كسوف طالما صلي. وحتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أطال في ركوعه أطال في سجوده حتى غشي على بعضهم وعم يصلي صلاة الكسوف حتى انتهت الكسوف حتى انجلت. حتى بعضه في رواية أخرى يقول أن كان ينظر أحدهم إلى رجلي القدم الآخر رجل يعني فيراه عم تكت عرق يعني
يوم حار
وعم يصلوا بعد ما واقفين الصلاة. هل هذا النبي والإمام يظل طول
وقت الصلاة في يوم بيضع فيه ذبحنا الجماعة
صلاة الجماعة مستحبة أن تبقى لآخر الكسوف وين مستحبة. ولذلك ورد عنا في صلاة الآيات المختصرة مثلا على أي حال بس نفهم منها شيء
ولا شيء حسين والله بس في عمل كسوف وخزوف
على أي حال هذا هذه روايات الصلاة، يعني صلاة الكسوف. صلاة الجماعة ورد فيها روايات كثيرة أيضا متعددة، 13-14 في الوسائل الجزء الخامس الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الباب 54 منها الحديث العاشر: أصلي ثم أصلي بالبيت يعني أو في مكان ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة فقد صليت، فقال صلي معهم فإن الله يختار أحبهم إليه. شوف كلمة اختار أحبهم إليه، أنا جبت هذه الرواية مع العلم أن هناك رواية أخرى أوضح في المسألة أوضح، لكن ذكرتها قصدا هاي رغم أنه يمكن سرد أقل اعتبارا فيها سهل بن زياد مش يعني شفتها لكن مش بالي، لكن هالكلام يعني يختار أحبهم إليه. هل نستطيع أن نخرج منها بقاعدة؟ في الحديث الآخر يعني في الحديث 11 صحيح، في الرجل يعني سند معتبر، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها فريضة، فريضة مش مستحبة، يعني هو الذي يجعل الثاني يعني يجعل الامتثال الثاني. طبعا رح نوصل نتيجة أنه إذا كان متعلق التكليف كليا مشككا في تحصيل الغرض، يعني أفراد التكليف ليست على سنة واحد واحد يحسم الثاني، هل في أولا في حكم عقلاء بجواز الامتثال بعد المتابعة الحالي هذه، ثانيا في حجية حكم العقلاء بهالمسألة؟ قبل أن نبدأ نشوف كلام سيد الخوي رحمه الله كيف طلع من المسألة. إحنا
لعله
يجعلها فريضة،
يعني
يجعلها
قضاء.
نعم
صلوات. شيخ الله. قضاء ما
صلى. قضاء عما فات. ممكن.
في رواية
ثانية
ويجعلها لمن فات.
إذا كان نفس الباب يعني إذا كان ممكن إذا يجعلها لمن فات ممكن تصير تفسيرها هيك ويجعلها فريضة. ولكن إذا قال لي بس في شغلة هذه صارت خارجة حينئذ عن الامتثال بعد الامتثال، صارت مثال امتثال لحكم آخر، هذه ساعتها بتدل يعني بتدل على ما بتدل على عدم جواز الامتثال بعد الامتثال، بس لو صارت حكم آخر كليا يعني لا نستطيع أن نستدل بها صحيح. طب حتى بس صرنا وقتنا مش هيك
زمان نظري،
لا أنا كنت كلام سيد خوي، يلا إن شاء الله غدا إن شاء الله مكان النظري وكلام سيد خوي بخلصوا كل سوا إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.